ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الأوقاف السنية أن ترحب بكم في هذا الملتقى السنوي الثالث، والذي هو بعنوان الشمائل المحمدية. ونلتقي في هذه الليلة المباركة مع شيخ من مشايخ الدعوة الإسلامية، وهو الشيخ عثمان الخميس، ليحدثنا في محاضرة بعنوان الصادق المصدوق، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بادئ ذي بدء، أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من يقوم عن الطيبة، الطيب أهلها. أشكركم على حضوركم وعلى تجشمكم العناء، وأشكر وزارة الأوقاف وإدارة الوقت على ما تقوم به من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وها نحن في هذا الملتقى نعيش عبقات من سيرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فأقول بعد حمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، نحمده على نعمة الإسلام، ونحمده على نعمة القرآن، ونحمده على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض على حين فترة من الرسل ليجدد به الصلة بين الأرض والسماء، بعثه الله تبارك وتعالى ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وليطهر القلوب من دنس المعبودات التي لا تغني شيئا، وأن يصلها برب الأرض والسماء الذي أعظم عليه المنة وأتم به وعليه النعمة، إذ بعثه ليتمم به مكارم الأخلاق، فصلوات ربي وسلامه عليه. إن موضوعنا في هذه الليلة من المواضيع المهمة الحبيبة إلى النفوس المؤمنة، لأنه حديث عن سيد الخلق، حديث عن رجل لم تلد النساء مثله ولن تلد، حديث عن من بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، رجل أمرنا الله تبارك وتعالى أن نقتدي به وأن نتأسى به، وأنى لنا أن نقتدي أو أن نتأسى به صلوات ربي وسلامه عليه ولما نتعرف عليه. ولهذا كانت هذه المحاضرة، وأنا أقول ابتداء أعتذر عن تقصيري في توفيته حقه صلوات ربي وسلامه عليه. وكيف أوفيه حقه؟ فإن هذا أمر متعذر، فأقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك عن هذا التقصير في حق سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله. وأقول كذلك والله ما بي طاقة أن أتكلم في هذا الموضوع، فإن كلماتي مهما حبرتها وزينتها ونمقتها فإنها والله الذي لا إله إلا هو تشينه ولا تزينه صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن الأمر كما قيل، ما لا يدرك جله لا يترك كله، ولأجل هذا وقفت بين أيديكم أحدثكم عن نبي الرحمة، عن نبي الأمانة، عن نبي الصدق، عن نبي الشجاعة، عن نبي السماحة، عن الكامل صلوات ربي وسلامه عليه. إن الصدق خصلة حميدة، نص على ذلك الشرع، ونص على ذلك العقل، ونصت على ذلك الفطرة السليمة. أما الشرع فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز آمرا المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأما العقل فإنه قد اتفق العقلاء بدون خلاف بينهم يذكر أن الصدق خلة حميدة، وأن الكذب مذموم مردود. فهذا أبو سفيان وهو على شركه قبل أن يسلم يدخل على هرقل فيسأله مسائل كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجيب، حتى إذا خرج من عنده قال لمن معه والله لولا أن العرب تحمل عني كذبة لكذبت عليه كذبة واحدة. يرى أن هذا لا يصلح مع مكانته، إذ هو في ذلك الوقت زعيم قريش. الزهري الإمام المحدث يقول والله لو نزل ملك من السماء وقال إن الكذب حلال ما كذبت. يرى أنه ينبغي على المسلم أن يتنزه عن الكذب. والأمر كما قيل، والصدق يألفه الكريم المرتجى، والكذب يألفه اللئيم الأخيب. وأما الفطرة فإن النفوس قد جبلت على محبة الصادق والاقتراب منه وعلى كراهية الكاذب والنأي عنه. هكذا جبلت هذه النفوس. ولذلك قيل: لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. إن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. قال الله جل وعلا: إن ربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم، يختار سبحانه وتعالى. إن الله جل وعلا بمنه وكرمه وعلمه وحكمته فضل مكة على سائر البلاد، وفضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل يوم عرفة على سائر الأيام، وفضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل القرآن على سائر الكتب، وفضل الأنبياء على سائر البشر، ثم فضل أولي العزم على سائر الأنبياء والمرسلين، وفضل محمدا على سائر الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار، صلى الله عليه وآله وسلم. إن حديثنا في هذه الليلة عن الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، شهد له بالصدق رب العزة تبارك وتعالى، وشهد له بعد ذلك البشر. شهد الله له بالصدق بأدلة حسية، وشهد له بالصدق بأدلة معنوية. أما الأدلة الحسية فمنها قول الله تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. وقال سبحانه وتعالى: وصدق الله ورسوله. وقال: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وأما الأدلة المعنوية على صدق النبي، على تصديق الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن ذلك أنه يعلن في الليل وفي النهار في السر والإعلان، يعلن أنه رسول من رب العالمين. وما يكون من الله تبارك وتعالى إلا ويؤيده بالمعجزات التي تبهر العقول، ويؤيده بالنصر والتأييد، ويظهره على أعدائه سبحانه وتعالى، بخلاف من ادعى النبوة كأمثال مسيلمة وطلحة وطليحة والأسود وسجاع وغيرهم. نرى أن الله تبارك وتعالى خذلهم وفضحهم بين أقوامهم، بينما نجد أن الله تبارك وتعالى يظهر أمر هذا النبي. وما قول الله تبارك وتعالى في سورة الشرح إلا صورة من ذلك: ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. يرفع الله له ذكره وهو يدعي أنه نبي من عند الله تبارك وتعالى، فما يكون من الله إلا أن يقول له: صدق، أنت نبي وأنت رسولي وأنت خليلي، فصلوات ربي وسلامه عليه. وأما تصديق البشر له فإنه على حالين. الحالة الأولى تصديق أوليائه ومحبيه له، فأولياؤه ومحبوه يقولون له صدق، فهذه أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهي أعلم الناس به وأكثر الناس خلطة له. يأتيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما بعث خائفا يرتجف، ترتعد فرائصه، ويحدثها بما رأى، فما كان منها إلا أن قالت له: لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. نعم تصدق الحديث، هكذا قالت أمنا رضي الله تبارك وتعالى عنها. أبو بكر الصديق يأتيه الناس يشوشون عليه، يقولون له: أو ما تدري ما قال صاحبك البارحة؟ قال: وما قال؟ قالوا: إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع من ليلته. قال: لعلكم تكذبون عليه. قالوا: لا والله ما كذبنا عليه. قال: أو قد قالها؟ قالوا: نعم قال. قال: صدق. قالوا: أتصدقه في هذه؟ قال: إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني أصدقه بالخبر يأتيه من السماء من في ساعة من ليل أو نهار. وبهذا لقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى عائشة يقول لها: يا ابنة الصديق. وعبد الله بن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: حدثني الصادق المصدوق. وأبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: حدثني الصادق المصدوق. عبد الله بن سلام يقول: لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ذهبت أنظر إليه ولم يكن قد أسلم بعد، يقول: خرجت أنظر إليه فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب أبدا. هذه شهادة أوليائه له صلوات ربي وسلامه عليه. وأما شهادة أعدائه والفضل ما نطقت به الأعداء، ولذلك قيل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فإذا كان أعداؤه صلوات ربي وسلامه عليه يشهدون له بالصدق، فما بقي بعد ذلك؟ إنها شهادة الأعداء للنبي صلوات الله وسلامه عليه بالصدق واجتناب الكذب. أتعرفون أبا جهل؟ إنه فرعون هذه الأمة كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأتيه الأخنس ابن شريق فيقول له: يا أبا الحكم، إني سائلك، أصادق محمد أم كاذب؟ والله ما من أحد يسمع كلامي وكلامك اليوم، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فقال أبو جهل: أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ترى ماذا قال له؟ قال: ويحك، والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط. الله أكبر، من يشهد بهذا؟ أبو جهل؟ أبو جهل يقول: والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن انظروا إلى هذه الكلمة، إذا ذهبت بنو قصي بالسقاية والحجابة والنبوة فماذا يبقى لسائر قريش؟ تنازعنا، هذا كلام أبي جهل، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، حملوا فحملنا، أعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاسينا في الركب وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي. فمتى تدرك هذه؟ متى نستطيع أن نسبقهم بعد ذلك؟ فلا والله لا نصدقه أبدا. وفيه وفي أمثاله نزل قول الله تبارك وتعالى مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولكنه الحسد ولكنه الكبر هو الذي منعهم من متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يخبر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا، ثم نادى بطون قريش حتى اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم: ترى ماذا يريد أن يقول؟ فقال لهم: لو حدثتكم أن خلف هذا الوادي، مكة وادي كما قال الله عن إبراهيم: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، قال: لو حدثتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، أمصدقي أنتم؟ ترى ماذا قالوا له؟ هل قالوا له نصدقك؟ والله لو قالوا له نصدقك لكانت شهادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم تجاوزوا هذا الأمر وهو مجرد التصديق، تجاوزوه وقالوا له: ما جربنا عليك كذبا قط. جاوز 43 سنة، عمره في ذلك الوقت 43 سنة، ويقول له قومه: ما جربنا عليك كذبا قط، صلوات ربي وسلامه عليه. من منا إذا حدث أهله أو أصدقاءه أو من يعرف قالوا له: ما جربنا عليك كذبا؟ نعم، قالوها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بلغ 43 من عمره: ما جربنا عليك كذبا قط. ثم ماذا؟ تمر السنون تلو السنين حتى يبلغ 60 من عمره صلوات ربي وسلامه عليه، ويكون صلح الحديبية، ويتفرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلح الحديبية للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فيرسل الرسائل إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. فكان ممن أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هرقل عظيم الروم، فإذا الرسالة مكتوب فيها السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن كفرته فإن عليك اسم الأريسيين أي الفلاحين. فلما جاءت هذه الرسالة إلى هرقل أثرت فيه، وكان يعلم من خلال التوراة والإنجيل أنه سيبعث نبي، إذ بشر به عيسى وبشر به موسى صلوات ربي وسلامه عليهما. فيأمر من عنده، انظروا من العرب هنا فليأسني حتى أسأله عن هذا الذي يقول إنه نبي. فقدر الله أن يكون أبو سفيان هناك، وأبو سفيان أبو سفيان في ذلك الوقت هو زعيم قريش ورأس الكفر ومن أعدى أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيؤتى به عند هرقل فيسأله هرقل أسئلة كثيرة، كان من ضمنها: هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال؟ هل كنتم تتهمونه بكذب قبل أن يدعي النبوة؟ فقال أبو سفيان: لا لا، بعد 60 من عمره يشهد له أبو سفيان وهو زعيم قريش في ذلك الوقت، ما يكذب أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: وكذلك الأنبياء لا يكذبون. فما كان ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يكون هذا أبدا. وهكذا تتوالى الشهادات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكفى بالله شهيدا. الوليد بن المغيرة يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكلمه، يحاول أن يثنيه عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وعن تسفيه أحلام قومه، فيستمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم يحدثه بما أمره الله تبارك وتعالى به. فيرجع الوليد إلى قومه فيرون أن وجهه قد تغير من هذه المقابلة مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فيقولون له: ويحك ما وراءك يا وليد. فيقول لهم: اتبعوه فإنه صادق. فيقولون: بل هو ساحر. قال: لا والله ما هو بساحر. قالوا: كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن. قالوا: مجنون. قال: قد علمتم ما هو بمجنون. قالوا: كذاب. قال: قد علمتم ما هو بكذاب. هكذا يشهدون له صلوات ربي وسلامه عليه. وحدث مثل هذا لعتبة بن ربيعة، يشهدون للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. دخل رجل على مسيلمة الكذاب. إلى الآن ما نقول مسيلمة إلا ويأتي بعده إيش؟ الكذاب. دخل رجل على مسيلمة الكذاب فقال له: أأنت نبي؟ قال: نعم. قال: فإن محمدا قد أوحي إليه قرآن، فهل عندك مثله؟ قال: نعم. قال: تسمعنا؟ قال: نعم. قال: أسمعنا. قال: خذ الفيل. ما الفيل؟ وما أدراك ما الفيل؟ له خرطوم طويل وذيل قصير. قال غيره: قال نعم. يا ضفدع يا بنت ضفدعين نقي أو لا تنقين فنصفك في الماء ونصفك في الطين. قال أهذا قرآنك؟ قال نعم. قال يا مسيلمة والله الذي لا إله إلا أو ما قال هذا؟ قال والله إنك لتعلم إنك لكاذب وإني لأعلم إنك لكاذب ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. هكذا يقول صادق مضر، لا يملك أن يقول عن النبي إنه كاذب، يعاديه ويتباعد عنه، ومع هذا يقول صادق مضر. وإنما وقف مع مسيلمة لماذا؟ حمية قبلية فقط. هكذا الشهادات تترى لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وكان صدقه في جده وصدقه كذلك في مزاحه، حتى وهو يمزح يقول الحق ويصدق صلوات ربي وسلامه. جاءه رجل فقال يا رسول الله احملني، يعيد ظهرا ناقة أركبها. قال احملني يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نحملك على ولد الناقة، نحملك على ولد الناقة. فقال الرجل وماذا أصنع بولد الناقة؟ ظن نحوار صغير بنت ابن لبون. طيب، فقال وماذا أصنع بولد الناقة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال وهل تلد الإبل إلا النق؟ مهما كبر هو ولد ناقة، ولا بيصير ولد أسد، هو ولد ناقة، البعير ولد ناقة. قال سأحملك على ولد الناقة. وجاءته يوما امرأة عجوز فقالت له يا رسول الله ادعو الله لي أن يدخلني الجنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة، لا تدخل الجنة عجوز، فبكت المرأة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلين الجنة وأنت عجوز. قال الله تبارك وتعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ترجعين شبابا، لا تدخلين وأنت عجوز. يمزح ولكن لا يقول إلا حقا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحذر أصحابه من الكذب. رأى امرأة يوما قبضت يدها تقول لولدها تعال أعطيك، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا ستعطينه؟ ففتحت يدها فإذا فيها تمرة، فقال أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. وحذر من الكذب صلوات ربي وسلامه عليه حتى في الضحك. قد جاء في الحديث ويل للذي يحدث بحديث ليضحك الناس فيكذب، ويل له ويل له. ونقول ختاما متى نكون نحن كما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جربنا عليك كذبا قط. ويمكنك أن تتدارك، يمكن أن يقال من شهر محرم سنة 28 و400 بعد الألف ما جربنا على فلان كذبا قط. يمكنك هذا ويمكنك هذا، وليس هذا على الله بعزيز. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ عثمان الخميس على هذه المحاضرة القيمة في بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من أعلام نبوته وما يجب على المسلمين أن يكونوا عليه من الصدق لما فيه من الفضائل العظيمة. وقبل فتح باب الأسئلة نذكر بأن هناك محاضرة أخرى للشيخ حفظه الله غدا في جامع شيخان فارسي بالرفاع الشرقي بعنوان الأمين المؤتمن، فندعو الإخوة جميعا لحضور هذه المحاضرة. سؤال: كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصدق حتى ما عرف عنهم ذلك؟ وردا على من يتهم أحدا منهم بشيء من الكذب لا سمح الله.
نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قدوة يقتدي أصحابه به في أقواله وأفعاله، بل وفي حركاته وسكناته، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مشيته ولباسه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك استفاد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النبي هذه الخصلة، مع ما جبل العرب عليه في ذلك الوقت من محبة الصدق والأنفة من الكذب. وهذه قضية أحب أن أعرج عليها، ألا وهي أن بعض الناس يتهم العرب، ولا أقول هذا على سبيل التعصب ولكن باب الواقع فقط، أقول يتهم العرب بأنهم كانوا على أرذل ما يكون عليه الناس، حتى بعث الله تبارك وتعالى سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وليس الأمر كذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في قوم يعظمون الصدق وأهله، قوم يعظمون الكرم والشجاعة والأمانة ويحسنون الجوار ويكرمون الضيف ويغيثون الملهوف وغير ذلك من الصفات التي وصفوا بها. وكان ينقصهم الدين، كان ينقصهم التوحيد، فبعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا بهذا. ولذلك نعيد ما بدأنا به محاضرتنا، وهو أن الله تبارك وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، فهي موجودة وإنما تممها به سبحانه وتعالى. فالقصد أن الصدق في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا من تربية النبي لهم، وثانيا مما جبلهم الله تبارك وتعالى من الخير، حيث اختارهم الله لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ما عرفوا من خطورة هذا الداء وهو داء الكذب، وفضل ذلك الخلق ألا وهو الصدق، ثم أضف إلى ذلك أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يرون في سيدهم صلوات ربي وسلامه عليه إلا النصح والأمر والنهي، سواء الأمر بالصدق أو النهي عن الكذب، ما كانوا يرون إلا هذا. فلذلك من يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكذب يقال له: هاتوا برهانكم، أين الكذبة في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما هي دعوة لا يقوم لها دليل. فهذه الدعوة باطلة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت الأمة على قبول قولهم وأنه لم يوجد لأحد منهم كذبة على الله ولا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كيف وقد روى جماعة من الصحابة وهم الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا يلج النار. نعم.
جزاك الله خيرا. ما هي الحالات التي يجوز فيها الكذب، وهل من إثم على المرء إذا فعلها؟
الكذب كما قالت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، قالت: ما سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأذن في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب فإن الحرب خدعة، وفي حديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، وفي الإصلاح بين الناس. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الذي يصلح بين الناس يقول خيرا أو ينمي خيرا بكذب. فهذا وإن كان كذبا من حيث ظاهره إلا إنه كذب مباح. وللفائدة قال أهل العلم: هذا الكذب المباح، وهو الكذب في الحرب، والكذب للإصلاح، والكذب بين الزوجين، يجوز القسم عليه. طالما أنه جاز هذا الكذب جاز القسم عليه ولا يضر ذلك شيئا. نعم.
ما نوع الكذب بين الزوجين؟ ربما يعني يستحل بعض يتوسع في الموضوع يظن أنه يعني يحله كل شيء.
ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن الكذب بين الزوجين هو ما يرقق القلوب، هو فيما يرقق القلوب، يعني ما يحببها إليه أو يحببه إليها، فلها أن تكذب عليه فيما يرقق قلبه، وله أن يكذب عليها فيما يرقق قلبها. في هذه الأمور خاصة، كان تسأله عن الحب هل يحبها فيقول نعم، قد لا يكون يحبها فيقول لها أحبك مثلا، تقول أنا جميلة يقول أنت القمر مثلا، وقد لا تكون كذلك. طيب، وكذلك هو يسألها مقابل هذه الأسئلة، يسأل أنا جميل تقول أنت يوسف هذه الأمة وما شبه ذلك. فما كان فيه تقيق القلوب فهذا الذي يجوز فيه الكذب بين الزوجين، وإلا في الأصل أن الكذب محرم،
يعني مجاملة.
مجاملة. نعم.
يسأل السائل فيقول: لماذا لم يضع الإسلام حدا للكذب، وهل صحيح أن النبي إبراهيم عليه السلام قد كذب ولماذا؟
أما كونه لم يضع حدا للكذب يقصد حد في الحدود الشرعية.
نعم.
أما أنه لم يضع حدا فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، ليس الكذب فقط الغيبة والنميمة والرشوة والعقوق، كثير من الأشياء ليس فيها حد، وإنما اختار الله تبارك وتعالى بعض الأمور التي حكم فيها بالحد سبحانه وتعالى، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. ولعله مما يكثر عند الناس ويتساهلون فيه. أما ما ورد عن إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه فهذا قال أهل العلم أو ذهب أهل العلم إلى ثلاثة أقوال فيما نسب إلى إبراهيم من الكذب. فقال بعضهم إن هذا من التورية وليس من الكذب، من التورية وليس من الكذب، فهو لما قال هذه أختي يريد أنه في الإنسانية، ولا يريد أنها أخته من أمه وأبيه. ولما قال هذا ربي أراد أن يظهر بطلان دينهم، ولما قال بل فعله كبيرهم هذا أراد أن يحرجهم وأن يردهم إلى رشدهم. فقالوا كل هذا إنما فعله على سبيل التورية لا على سبيل الحقيقة، لأن لما قال فعله كبيرهم يعلمون أن كبيرهم لم يفعل ذلك، ولما قال هذا ربي يعلمون أنه ليس ربه، وهكذا. وقال بعض العلماء بل قاله على الحقيقة وكذب على الحقيقة ولكنه كذب مباح. قالوا هذا كذب مباح في شريعة إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. أما قوله هذه أخت قوله لزوجته قولي إنك أختي فهذا من باب الضرورة، ولا شك أن الضرورات تبيح المحظورات. فلو دخل عليك رجل وهو طريد يطرده آخر يريد أن يقتله ظلما أو يأخذ ماله أو يعتدي على عرضه، فدخل بيتك وقال أنقذني، فأدخلته في البيت، ثم جاء المجرم وقال لك أين فلان، فهل تقول له لولا أن الكذب حرام لكذبت؟ تفضل داخل موجود. ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه لابد أن ينظر في المصالح والمفاسد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أمر أن تقول إنها أخته فهذا من باب الكذب الجائز لأنه ضرورة. وأما قوله لهم بل فعله كبيرهم هذا، وكذلك قوله هذا ربي، فهذا أيضا قالوا إنه من باب المجادلة، من باب المجادلة. والقول الثالث لأهل العلم في هذه المسألة أن هذا خاص بشريعة إبراهيم ومحرم في شريعة محمد، خاصة في قوله هذا ربي وفي قوله بل فعله كبيرهم هذا. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا كان مباحا لإبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه للأسباب التي ذكرناها.
جزاك الله خيرا. من المعلوم أن هناك من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الأحاديث الموضوعة، وكثير من الناس لا يستطيع أن يفرق بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يثبت، فنرجو إعطائنا فكرة عن جهود علماء الأمة في حفظ السنة من ما أدخل فيها من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. النوع الأول هو تعمد الكذب على النبي، يعني يقصد المعصية، يقصد المعصية لخبث في نفسه، وهذا شر الأنواع. والثاني الكذب للنبي وليس على النبي. هذه جماعة خرج في يوم من الأيام، أيام التابعين، فكان بعضهم يكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم نوح بن أبي مريم. هذا نوح ألف حديثا عن مجاهد، عن الزهري عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الفاتحة فله كذا، من قرأ سورة البقرة فله كذا، من قرأ سورة آل عمران وهكذا حتى سورة الناس، حتى سورة الناس، سورة الناس أخذ جميع سور القرآن كل واحدة جعل لها فضلا. فاكتشف أهل العلم كذبه فقالوا له ما حملك على هذا الكذب؟ قال رأيت الناس قد تركوا القرآن الكريم وشغلتهم سيرة ابن إسحاق وفقه أبي حنيفة، فأردت أن أردهم إلى القرآن الكريم. فهذا يقول عيش كذب للنبي وليس على، يعني نيته زينة، نيته طيبة، أنه أراد الخير، يعني يكذب ليهدي الناس كما يظن. وهذا لا شك أنه محرم، ولكنه كما قلنا فعله لجهله، ليس كالأول الذي فعله لخبثه كما وقع لهارون الرشيد الخليفة العباسي، أنه جاء برجل زنديق وهذا الرجل حكم عليه بالقتل، فقال هذا الزنديق لهارون تقتلني الآن؟ قال نعم. قال فما تصنع بألفي حديث وضعتهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له هارون عندي أبو إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا، يعني يخرجان الصدق من الكذب، يخرجان الصدق من الكذب. فهذا كذب زندقة ومعصية. النوع الثالث هو الذي يكذب خطأ، يعني ينقل الرواية خطأ، فالذي نقله كذب لكنه لم يتعمد الكذب. فإذا ثلاثة أحوال: إما أن يتعمد الكذب معصية، وإما أن يتعمد الكذب تقربا إلى الله، وإما أن لا يتعمد الكذب ولكن يكون كلامه كذبا. هذه ثلاث أحوال. لا شك أن الأول والثاني يعني مذمومان، والثاني أخف من الأول، والثالث غير مذموم لأنه وقع في هذا لسوء حفظه. وقيض الله تبارك وتعالى لهذه الأمة علماء، شرفهم الله تبارك وتعالى بأن جعلهم حماة لهذا الدين وحماة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان الثوري: لو كذب رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب لأصبح في المشرق مفضوحا، لأن هذا الدين تعهد الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن كذب على النبي يفضحه الله تبارك وتعالى. ولذلك بذل أهل العلم جهودا جبارة في كشف الكذابين، وألفت كتب في علم يسمى بعلم الجرح والتعديل، ألفت كتب، أحيانا كتاب اسمه الضعفاء المتروكون، وأحيانا كتاب اسمه الجرح والتعديل، كتاب اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وهكذا. هذه الكتب تميز بين الرواة، من هو الثقة فيقبل حديثه، ومن هو الضعيف أو الكذاب فيرد حديثه. نعم، وتفصيل ذلك يعني يحتاج إلى وقت آخر. نعم،
أحسن الله إليه. يسأل سائل يقول: كيف يتوب الكاذب أو من لديه بعض الكذب، وهل يجوز بعد التوبة الكذب للتستر على ما سبق؟
هو كلامه ترى معقول جدا السائل، يعني فعلا الآن تاب من الكذب مثلا، لكن الآن بعض الناس سبحان الله ما تفوت، وهذا خطأ منا نحن، أن نريد دائما أن نبحث في يعني خفايا الناس ونبحث في ماضيهم، وأحيانا نحرجهم ببعض الأسئلة، وهذا لا يجوز. لا يجوز المسلم أن يحرج أخاه المسلم. فالقصد أن من ابتلي بالكذب عليه أن يتقي الله ويعرف الأجر المترتب على الكذب على الصدق، والإثم المترتب على الكذب. يكفينا الحديث الذي مر: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تدرون ما هو أعظم عيب في الكذب؟ عندنا مثل يقول: يفوتك من الكذاب صدق كثير. معروف هذا المثل؟ ها؟ يفوتك من الكذاب صدق كثير، لأن خلاص إذا عرف أنه يكذب معناها حتى صدقه
ما يقول
يرد، حتى الصدق إذا تكلم به يرد خلاص. لماذا؟ لأنه عرف بالكذب. أحيانا ترون بعض الناس يأتي يتحدث بالحديث أمام الناس فيقول لواحد احلف. لماذا؟ في سوابق. فيقول لا احلف، فيقول والله العظيم، قال احلف مرة ثانية. وبعض الناس عندما يأتي يتكلم ما يحتاج أن يسأل هذا السؤال أبدا. لماذا؟ لأنه عرف بالصدق. يكفي هذا. فالقصد أن الذي ابتلي بالكذب عليه أن يبادر بالتوبة الآن. الآن يقول لن أكذب ويحاول ويتق، لا يحلف لا ينذر، دعوا هذا عنكم، ولكن ليعزم أنه لن يكذب بعد اليوم، ويستطيع أن يتخلص. التورية فيها يعني مجال كبير جدا لترك الكذب. وإذا بدأ الناس يسألونك عن ماضيك أو عن ما شابه ذلك من الأمور فقل دعوا هذا الأمر، غيروا الموضوع، تكلم في موضوع آخر، عن ابنك أنا مشغول مستعجل، وهكذا. تكن من مشغول لكن القصد أنه تخلص منه بحيث أنه لا يستحمعك هذا المجال، وعليك بتقوى الله. يعني كيف؟ يعني استحي من الله أكثر مما تستحي من الناس. هذه زبدة الكلام.
أحسن. ما هي الكتب التي تنصحون بها لمعرفة تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء به؟
طبعا كتب السيرة كثيرة جدا، ومن أفضلها حقيقة كتاب الرحيق المختوم لمبارك فوري، وكتاب هذا الحبيب يا محب لبكر الجزائري، والسيرة الفصول في سيرة الرسول مختصرة لابن كثير وفي كبيرة لابن كثير رحمه الله تعالى، وسيرة ابن هشام جيدة خاصة مع تهذيب عبد السلام هارون ممتازة، وكذلك السيرة النبوية للدكتور الصلابي رحمه الله تعالى. يعني هذه كتب جيدة جدا يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب السيرة كثيرة جدا، الشفاء في أحوال المصطفى للقاضي عياض ممتاز جدا. نعم.
كيف نتعامل مع من عرف منه الكذب أو حتى يتخذ الكذب دينا؟
والله من عرف بالكذب أو من كان يتخذ الكذب دينا أولا ينصح ويذكر ويحذر مما هو عليه، فإن نفع فالحمد لله، وإن لم ينفع فالحمد لله، الهجران يترك لا يصادق، لأن هذا يعني يعديك، إن لم يعدك اليوم يعديك غدا أو بعد غد وهكذا. لذلك المسلم ينأى بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك فقال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فهذا نافخ كير، فإما أن يعني يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة فتبتعد عنه وتنأى عنه، ولا مانع من مناصحته بين فترة وأخرى، ولكن لا يصادق مثل هذا حتى يترك ما هو عليه، ولعل تركك له يكون زاجرا له ومانعا له من استمراره في الكذب. نعم.
هل تظنون أنه سوف يأتي يوم تتلف فيه جميع الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفتن أحد بهذه الأحاديث ولا تبقى إلا الأحاديث الصحيحة؟
أما إنها تتلف فهذا غير صحيح، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم أنها تتلف، ولكن تبين للناس ويحذر منها، لأن الأحاديث على ثلاثة أقسام: أحاديث صحيحة متفق على صحتها، وأحاديث مكذوبة متفق على كذبها، وبينها أحاديث وسط، وهي التي اختلف فيها أهل العلم، بعضهم يحسنها بعضهم يضعفها، ترجع إلى دراسة أهل العلم والنظر فيها، وإذا تجد بعض أهل العلم يختلفون في حديث، هذا يقول حسن وهذا يقول ضعيف، وإذا يقول الإمام الذهبي أكثر خلاف أهل العلم في الحديث الحسن، يعني في قضية الحكم عليه. فقضية إتلاف الكتب هذا غير صحيح أبدا، ولم يقل به أحد من أهل العلم حسب ما أعلم، بل نقل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أمر ولده أن يحفظ مجموعة من الأحاديث، فلما حفظها قال: حفظتها؟ قال: هذه كلها ضعيفة، الآن تعال احفظ الصحيح حتى لا تدخل الضعيف على الصحيح. وكان يحيى بن معين رحمه الله تعالى يحفظ رواية أبان بن أبي عياش عن أنس، فلما قيل له: ما تريد بها وأبان متهم بالكذب؟ قال: أخشى أن يأتي آت بعدها فيجعلها ثابت عن أنس. فالقصد أن إتلافها ليس صحيح، وإنما التحذير منها وبيانها للناس وما شابه ذلك من الأمور. هذا السؤال يقول: لماذا لم يرد أو لم المفروض ترد مشكلة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مروية عن الحسن والحسين؟ أولا، الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم من عاش مع النبي صلوات ربي وسلامه وسمعه وأخذ عنه وتلقى. الحسن والحسين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وللحسين 5 سنوات وللحسن 6 سنوات، فمتى يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني القضية قضية إيش؟ قضية أولا التلقي، ثم قضية الأداء، فلا بد أن أولا يتلقى ثم بعد ذلك يؤدي. ومع هذا نقل عن الحسن قريب من 40 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحسين أقل قريب من 15 حديثا نقلت عن الحسين، وهذا لصغر سنهما لا لسبب آخر، وإنما لصغر سنهما، لذلك لم يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
السؤال الأخير هو في الحقيقة سؤال عن مؤلفات الشيخ بعد حقبة من التاريخ، إذا كان لنا لكم أن تطلعون على آخر مؤلفات.
طبعا كتاب حقبة من التاريخ، وكتاب كشف الجاني محمد الفيجاني، وكتاب كنوز السيرة النبوية، وكتاب قصص الأنبياء، وهناك رسائل صغيرة يعني أخذت من الأشرقة ثم جعلت في كتيبات، وإن شاء الله تعالى الطريق الأحاديث المروية في شأن السبطين الحسن والحسين رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وأيضا كتاب مراجعة أو مراجعات المراجعات، وهذا إن شاء الله أيضا قريبا بحول البارد.
في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا التقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ على ما قدم بعد شكر الله تبارك وتعالى، ونذكر بمحاضرة الغد في جامع شيخان فارس بالرفاع الشرقي بعنوان الأمين مؤتمن. هذا والله تعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.